كان الأول يا شيخي من ناحية الروايات التي يعتمدون عليها في ترتيب النزول فيها إشكال، لا يوجد منها شيء صحيح واضح يعني متصل السند. الأمر الثاني يعني أن هذا سيترتب عليه ترتيب آخر للقرآن، أي والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية قال ضعوا هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا، إذا أنت خالفت الآن مقصد شرعي موجود أصلا في ترتيب القرآن هذا. يعني هو قريب من
السلام
هنا. نعم. لا لسه يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب نبدأ بالجواب السؤال، في أحد جاء بجواب للسؤال غير الاثنين الذين جاءوا الأسبوع الماضي والآن الشيخ عبد العزيز جاء بجواب؟ في أحد جاء بجواب؟ طيب الأخوات إذا كان عندهم جواب أيضا لهم جائزة. نقرأ جوابك شيخ عبد العزيز. طيب هو يقول يعني أمر إباحة على إرادة القول، أي وقلنا قائلين والطيبات المستلذات وذكرها للمنة عليهم أو الحلالات، فهو للنهي عن الادخار ومن للتبعيض وما موصولة والعائد محذوف أي رزقناكموه أو مصدرية والمصدر بمعنى مفعول، هكذا قال في روح المعاني للألوسي. كلوا أمر إباحة، شباب كسروا شوي، أمر إباحة وإذا كقوله فاصطادوا، وإذا أمر إباحة وإذا كقوله فاصطادوا وفانتشروا في الأرض، وذلك على قول من قال إن الأصل في الأشياء الحظر، أو دوموا على الأكل على قول من قال الأصل فيه الإباحة، وهنا قول محذوف أي وقلنا كلوا، والقول يحذف كثيرا ويبقى المقول، ذلك لفهم المعنى ومنه أكفرتم. يعني إلى الآن أنت ما أتيت بالجواب، يعني الذي في الأسبوع الماضي أوضح، جوابك الأسبوع الماضي أوضح، أنت أجبت إجابتين الآن الشيخ عبد العزيز. طيب في غيره؟ الله ظاهر أنك يا شيخ عبد العزيز مصر تأخذ الجائزة يعني. يستاهل بس ودنا بالجواب ولا هين ان شاء الله الشيخ عبد العزيز ما يخالف. طيب جزاكم الله خير. لا النساء لهم جائزه غير جائزه الرجال، ياخذون الثنتين. انا قلت لكم الاسبوع الماضي اذا ما يجيب الرجال ترحل للنساء. طيب هذا جواب، يقول كل من طيبات ما رزقناكم، خرج الأمر من الوجوب إلى الإباحة، لأنه لو كان الأمر كل واجب لترتب على ترك عقوبة، ثم لما أمرهم ادخلوا الأرض المقدسة لما تركوا الأمر مثل لما أمرهم ادخلوا الأرض المقدسة لما تركوا الأمر عاقبهم بالتيه 40 سنة. يعني ليس هذا الجواب. طبعا قوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم قال ابن كثير أمر إباحة ورشاد وامتنان، والأمر هنا ليس الوجوب الذي صرفه كونه من النعم، والأكل المباح الطيب أي أبيح لهم الذي يأكلوا أو أبيح لهم أن يأكلوا من جميع الطيبات. يعني هذا جيد لكن فسر الماء بعد الجهد بالماء. قال تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المسكن كل من طيبات ما رزقناكم، لمن صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؟ قال الشيخ ابن عثيمين يعني مشكلة هنا، قوله تعالى كل الأمر هنا للإباحة، يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم، من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، لأنهم أبيح نعم لهم أن يأكلوا جميع الطيبات، فالآية في معرض امتنان الله على بني إسرائيل حيث ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، ومن بيانية ليست تبعيضية بمعنى أنه ليس المعنى كلوا بعض الذي كلوا بعض هذه الطيبات وإنما تخيروا منها ما تشاءون. تقول طبعا كما يقولون وقعت باسمها ثم قالت وجال في ذهني أمر لا أعلم مدى صحته أعرضه على فضلتكم حول هذا الأمر. أقول وبالله التوفيق لعل الأمر هنا متعلق بأمر طبعي لا يحتاج فيه إلى وجود أمر يأمره بذلك ألا وهو الأكل، فتناول الطعام من ضروريات الحياة ويفعله الإنسان بفطرته فلا يحتاج إلى من يأمره والله أعلم. لا طبعا هذا ما لنا ليس لنا، هو صحيح كلامك صحيح لكن ليس لنا به تعلق، التعلق هو يعني بالكلام الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ها أي وهي أن من بيانية وليست تبعيضية، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والأمر هنا للإباحة لأنه لماذا لا يمكن أن يأكلوا كل الطيبات بل يأكلوا منها، فهمتم؟ إيه فهو مقام امتنان، ومقام الامتنان كما ذكرتم يعني كما ذكر الشيخ عبد العزيز في الجلسة الماضية مقام الامتنان هو مقام إباحة وليس مقام وجوب، ومن المواطن التي يصرف فيها الأمر من الوجوب إلى الإباحة هي مواطن الامتنان. فإذا اللي يأخذ الجائزة الأخت ماجد والشيخ عبد العزيز. طيب وهذه يعني فائدة تستفيدونها من قضية تفسير الشيخ ابن عثيمين، طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير ما دام يعني قربنا من الموضوع نعطيكم إياه بالتفصيل. طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير أنه يفصل، وهذا التفصيل هذا هو الذي يفيدكم في مسائل كثيرة في مسألة تعلم التفسير، لأن الذين يجملون أو يعطون الجواب مجملا أو يعطون الجواب مختصرا لا يفيدك، لا تعرف أنت من أين جاء بهذا الجواب، مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه أمر إباحة. طيب ليش أمر إباحة؟ الأصل في الأمر هو الوجوب، وعلى هذا سار ابن كثير رحمه الله، يعني لا نقول أن هذا رأي لابن كثير، لا هو الأمر عنده للوجوب، فما دام أن الأمر عنده للوجوب لماذا قال هنا إباحة؟ هو لم يذكر لم يفصل، فتجدون أن الشيخ ابن عثيمين فصل ووضح جميل الإشكال الذي يمكن أن يقع في الآية وبناء عليه قال أن الأمر للوجوب أو ليس للوجوب وبين المسألة بالتفصيل. فمثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره ممن يعني يأخذون ما أخذ التفصيل في المسائل كالقرطبي أيضا من المتقدمين، فهذا يساعدكم كثيرا على فهم مسائل كثيرة في التفسير ربما لا يصرح بها مثلا الطبري أو غيره من الأئمة رحمه الله تعالى الذين يذكر لك مباشرة الجواب ولا يذكر لك إن صح التعبير ما يبنى على هذا الجواب من صواب أو خطأ أو توهم أو غير ذلك. جزاكم الله خير. طيب ننتقل إلى درس اليوم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ رحمه الله لما بين تعالى حال من خالف وارتكب خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال سبحانه، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السلام ورحمة الله. طبعا لاحظوا أن ابن كثير هنا رحمه الله قيد تقييد ليس مذكور في الآية وهي قوله إيش كل من اتبع الرسول النبي الأمي، صح؟ هذا ليس مذكور في الآية لأن الله عز وجل هنا أطلق قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، صح ولا لا؟ هل فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه، لكن ابن كثير رحمه الله قيده بآية ماذا؟ بآية الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهمتم؟ فجعل من آمن هنا يعني كأنها مجملة وتفصيلها في آية الأعراف، ففسر الآية بالآية وقيدها بها، وهذا لا شك أنه من تفسير القرآن بالقرآن، وإن لم يصرح هنا بالآية لكنه اعتبر أن من آمن هنا مطلقة وهناك مقيدة، فقيد هذه بتلك المقيدة. واضح من شايخ؟ وهذا من أساليب تفسير القرآن بالقرآن، وهو مهم وضروري حتى لا يقع الإنسان في الخطأ فيقول مثلا أنه هذا والله يشمل كل من آمن ولو بدينه فإن هذا مقيد بأنه بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه إلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يدعي نصراني بقاءه على نصرانيته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به كما آمن بنبيه الأول وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فيكون هنا له أجرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخوان؟ فإذا هذا التقييد مهم، وإن لم يكن إيش؟ وإن لم يكن معناه لازما للآية. لو واحد الآن فسر من آمن بالله واليوم الآخر أن كل من آمن بالله عز وجل واليوم الآخر وعمل صالحا من هؤلاء فله أجره، لا إشكال فيه، لكن ينتبه إلى هذا المدخل الذي ممكن يظنه ذلك المدعي أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفي إيمانه برسوله الذي كان قد بعث إليه. تفضل. لا، هو ليس تفسير باللازم، هو الآن هذا من التفصيل بعد الإجمال، فهذه الآية مجملة وتلك مفصلة، فحمل الآن الآية العامة على الآية المفصلة. واضح يا شيخي؟ طيب. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، يعني فيما ذكر في حديثه الطويل كما تعرفون، فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت، يعني فذكر سلمان رضي الله عنه من صلاتهم وعبادتهم، يعني أكثر، قال إنهم يعني أصحاب عبادة وإلى غير ذلك، وتعرفون حديث سلمان الطويل الذي قص فيه قصة هجرته إلى المدينة يبحث عن الحق. قال: فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قلت، يعني ابن كثير، هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لاحظتم هذا المعنى؟ إذن موجود في ذهن ابن كثير رحمه الله، موجود في ذهن ابن كثير من ماذا؟ من أثر ابن عباس هذا، يعني ليس تفسير ابن كثير هو فقط من تلقاء نفسه أنه من آمن هنا لابد أن يقيد بأن يكون آمن بالرسول، بل حتى بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس يقول قلت، يعني ما ذكره سلمان رضي الله عنه لا ينافي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ابن عباس يقول كأن هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام مقيدة للعموم المذكور في هذه الآية. واضح؟ فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة في إخبار عنه عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. واضح الصورة؟ يعني يقول مدح سلمان رضي الله عنه لهؤلاء القوم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أمره وتبلغه دعوتهم، هل ينافي؟ ما ينافي. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ أنا أحس أن بعض الشباب واقف. طيب، الشيخ مثل لها، قال: فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، والتهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود وهو التوبة، أو من التهود وهو التوبة، لقول موسى عليه الصلاة والسلام: إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل توبتهم ومودتهم في بعضهم بعضا. فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل ديني هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، وإلى اليوم النصارى يقدسونها، كما تعرفون أعياد الميلاد لا يبدأونها إلا من هذه المدينة، وهي معروفة في فلسطين. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. يعني من كان تابعا لموسى فهو على حق حتى أتى عيسى، فلما جاء عيسى أصبح من اتبع عيسى عليه الصلاة والسلام هو بلا شك أنه متبع لموسى، جميل، فهو أيضا على حق. لكن من خالف عيسى عليه الصلاة والسلام وبقي على يهوديته فهو ليس على حق، هذا الذي يظهر من كلام ابن كثير. فأما مع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه ولا شك في أنه إيش؟ ناسخ لما قبله صلى الله عليه وسلم من الأديان، ولذلك وجب على من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، فإن كانوا صادقين في اتباعهم لموسى أو لعيسى فإنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مؤمنا بعيسى ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أجره مرتين. قال: وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. واضح هذا المعنى؟ ربما لا تجدونه في مرة أخرى في مكان آخر في تفسير ابن كثير، يعني لماذا سمي اليهود يهودا، ولماذا سمي النصارى نصارا، ولماذا سمي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنون. قال: وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. يعني كيف بين المجوس واليهود والنصارى؟ بين المجوس لأنهم يعبدون النار، واليهود والنصارى لأنهم يدعون أن لهم كتاب. تفضل شيخ. لأنهم يدعون أن لهم كتاب. قال: ليس لهم دين، يعني هم في حقيقتهم يدعون أنهم على دين وهم ليس لهم دين، يعني ليس لهم منهج واضح يعرفون به، لكنهم أصبحوا إيش؟ كالخليط بين المجوس واليهودية والنصرانية. قال: وروي، هذا قول طبعا من؟ قول مجاهد. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن راهوي وغيرهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. فهم إذن قوم مختصين بماذا؟ بالزبور، والزبور أنزل على من؟ على داود عليه الصلاة والسلام. فإذن يعني بدلا من أن نقول الداوديون نقول الصابئون، إذن هذا على قول هؤلاء اللي هو أبو العالية وهو تابعي، والسدي وهو أيضا تابعي، وإسحاق بن راهوي وهو من صغار التابعين أو من أتباع التابعين. طيب، قالوا: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، طبعا زيد بن أسلم تابعي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في خلاف هل هو تابعي أو تابع تابعي، وصح أنه من صغار التابعين. قال: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا ماذا؟ إلا قول لا إله إلا الله، قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. إذن هذا القول الآن قريب من القول الأول أنهم قوم إيش بين المجوسية واليهودية والنصرانية وأنهم ليس لهم دين، لكن خصص وضح لنا ما هو الذي كانوا عليه. قال وأظهر الأقوال، وهذا ترجيح ابن كثير والله أعلم، قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن المنبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود والنصارى ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرته ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج من سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. طيب هنا مسألة يعني في كما يقولون في التفسير تهمنا كثير، وهي أنه الآن لاحظوا الخلاف في مسألة الصابئين من هم؟ اليهود عرفناهم، والنصارى عرفناهم، والذين آمنوا عرفناهم، ما عندنا مشكلة. طيب الصابئون لم نعرف من هم بالضبط. جميل، هل هم هؤلاء القوم الذين بالعراق أو غيرهم؟ هل هم قوم من المجوس أو هم أتباع داود عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من الأقوال؟ أقوال فيهم كثيرة أكثر من هذا، أكثر مما ذكر ابن كثير. هل هذا يؤثر في التفسير ولا ما يؤثر؟ ها؟ ما يؤثر، فهمتم؟ فتحديد بعض المسميات أو تعيين بعض الأشخاص الذين ذكر القرآن أوصافهم ولم يذكر أسماءهم، وهذه عادة من عادات القرآن أنه يذكر الوصف ولا يذكر الاسم إلا إذا كانت القصة متعلقة بالشخص، إلا إذا كانت القصة متعلقة بالشخص نفسه، مثل ما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يذكر اسم أخيه، لأن القصة ليست متعلقة به ولا أسماء إخوته، فهمتم؟ كذلك مثلا في الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا لهب ولم يذكر غيره، مع أن الناس عرفوا أنه يعني أبا جهل هنا ويعني الوليد بن المغيرة هنا إلى غير ذلك، لأن ذكر الوصف أعم، ذكر الوصف أعم. وهنا نستفيد فائدة في هذه الآية وهي مسألة العموم، أن المقصود هنا ليس الحصر، أن المقصود هنا ليس الحصر، ولو كان المقصود الحصر لسماهم الله عز وجل كما سمى اليهود والنصارى في كثير من مواضع الكتاب، فتسمية اليهود والنصارى تدل على الحصر، لكن لما ذكر الصابئين جميل دل على ماذا؟ على أن هذا الكلام يعم أهل كل دين، يعم أهل كل دين سواء كان ذلك الدين صحيحا أو غير صحيح، كان سواء كان صحيحا أو كان غير صحيح. فالعبرة ليست بالديانة التي يدعونها، وإنما العبرة باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين أو هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الآية: آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فهذه الأوصاف هي التي فيها النجاة، يأتينا تبع للإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي إيش قيده به ابن كثير رحمه الله بناء على ماذا؟ بناء على أثر ابن عباس واستنادا إلى آية الأعراف. واضح الصورة عندكم؟ فإذا لا يلزم أن نعلم المبهم في القرآن، لأن هذا من علوم القرآن، من علوم القرآن علم المبهمات، فهمتم؟ سواء في أسباب النزول أو في الأوصاف. فإذا المبهم في القرآن لا يتعلق به التفسير، المبهم في القرآن لا يتعلق به التفسير إلا إذا كان ذلك منصوصا عليه في سبب النزول، إلا إذا كان ذلك منصوصا عليه في سبب النزول، أو وصفه الله عز وجل وصفا يعرف به، يعني محدد مقنن من المقصود به. فلما يقول الأنصار معروف منهم، لما يقول المهاجرين معروف منهم، واضح عندكم؟ لما يقول النصارى واضح منهم، لما يقول اليهود واضح منهم، فهمتم؟ فإذا نفهم من هذا أن الوصف المذكور في القرآن يكون على نوعين: النوع الأول وصف محدد معروف من المراد به لا إشكال فيه ولا خلاف، فهذا يؤثر في التفسير، ووصف عام لا يقصد لذاته غير محدد لا يعرف من المراد به، فنقول سواء عرفنا المراد به أو لم نعرف لا يؤثر ذلك في التفسير، لا يؤثر ذلك في التفسير. واضح هذا الباب عندكم؟ لأن هذا الباب من أبواب علوم القرآن، فمن المهم جدا إذا فهمتموه وانتبهتم له يسهل عليكم أشياء كثيرة ويبعدكم عن تكلفات كثيرة جدا. ويفهم من الأوصاف العامة التي تأتي في القرآن ماذا؟ إرادة العموم، إرادة العموم. فإذا الآن نفهم من هذا أن الله عز وجل لما ذكر لنا الآن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، فهمنا من الذين آمنوا قوم محددين، واليهود قوم محددين، والنصارى قوم محددين، الصابئون غير محددين، فنفهم منه أنه وكل من كان على دين يدعيه لا عبرة به إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. واضح الصورة عندكم يا شباب؟ طيب، قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر، يعني كأن ابن كثير يقول لا خلاف فيه، ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم يعني التوراة، وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به، وقوله ثم توليتم من بعد ذلك يقول تعالى من بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونفضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. هذه الآية لاحظوا أنها إيش؟ جاءت بعد آية إن الذين آمنوا، صح؟ الآن آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم، هذا خطاب يسمى ماذا؟ خطاب غيبة ولا خطاب حضور؟ ها؟ خطاب غيبة، صح ولا لا؟ يتكلم عن قوم بصيغة الغائب. هذه الآية التي معنا وإذا أخذنا ميثاقكم رجعت إلى الحضور. طيب، والتي قبلها وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله غيبة، والتي قبلها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد حضور. فإذا لاحظوا أن الله عز وجل خاطبهم بفعلهم وبقولهم وتعنتهم لموسى عليه الصلاة والسلام خطاب الحاضر، يعني أنتم أيها اليهود قلتم لموسى كذا وكذا، مع أنه كما ذكرنا لكم في ذاك الوقت أنه ماذا؟ هذا يقال إيش؟ لأولادهم وليس لأسلافهم الذين قال الله عز وجل لهم وقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن يذكر أبناءهم بما فعل أسلافهم وبما أخذ الله عز وجل عليهم حتى إيش؟ يلتزموا به، فإذا خالفوه فإنه سيوقع بهم من العقوبة مثل ما وقع بآبائهم، وهذا لا شك أنه أبلغ وأشد في التحذير والتنفير لهم عن أن يصنعوا مثل ما صنع آبائهم. ثم أعرض عنهم، وهذا لا شك أنه فيه إيش؟ ها؟ فيه تجهيل لهم، فأخبر يعني كأن الخطاب الآن وجه للمؤمنين، قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا الآن الله عز وجل أعرض عنهم، أعرض عن خطابهم، ووجه الخطاب لمن؟ للمؤمنين، إنه اتعظوا بهم فإن هؤلاء حل بهم ما حل بهذا السبب الذي ذكرت لكم. ثم ذكر أن المعتبر عنده سبحانه وتعالى هو الإيمان، وإيش؟ الإيمان بالله وباليوم الآخر وعمل الصالحات، وهذا يستوي فيه المتقدم والمتأخر، صح؟ هذا الآن كله خطاب لمن؟ للمؤمنين، وهو أيضا إيش؟ ها، تعريض بهم، وهو تعريض بهم. الباب يا محي الدين، وهذا تعريض بهم، فهمتم يا مشايخ؟ تعريض بهم. ثم رجع إلى الخطاب لهم فقال لهم إيش؟ وإذا أخذنا ميثاقكم، خذ يا شيخ، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة. فإذن الآن رجع يذكرهم إيش؟ موقف آخر غير الموقف الذي كان لهم مع موسى في مسألة الطعام، وغير الموقف الذي كان لهم مع موسى عليه الصلاة والسلام في إيش؟ أرنا الله جهرة، وغير الموقف الذي كان في قضية دخول القرية إلى غير ذلك. فهذا لاحظوا أن الله عز وجل يفصل مع أهل الكتاب في مواقفهم. وهذا كما ذكرت لكم سابقا أن سبب كثرة قصص بني إسرائيل في القرآن هو أنهم أشبه الأمم بهذه الأمة من جهة، ولذلك الله عز وجل يحذر هذه الأمة أن تصنع مثل ما صنع بنو إسرائيل. الجهة الثانية أنه ماذا؟ أنهم أقرب الأمم في التاريخ وفي الزمان وفي المكان أيضا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني مذكرا لهم بالعهد. وهذا العهد هل هو خاص بهم؟ بلا شك أن هذا عهد خاص بهم، لكن الله عز وجل أيضا أخذ مواثيق على بني آدم أخرى أعم من هذا. فمن نقض العهد الذي بينه وبين الله عز وجل والميثاق الذي بينه وبين الله عز وجل فلا شك أنه فيه شبه من هؤلاء المغضوب عليهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون أن يتعهد الإنسان لربه بشيء ثم لا يفي به، بل كانوا يحذرون رحمهم الله تعالى أن يفعلوا فعلا ثم لا يداوموا عليه، لأنهم يرون أنهم إذا فعلوا هذه الطاعة فكأنهم عقدوا عقدا وعهدا بينهم وبين الله عز وجل على هذه الطاعة أو هذه العبادة، فلا يرضون أن يتركوها إلا أن يكونوا عاجزين عنها. فهمتم؟ ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم يوما ويفطر يوما، قال فلما كبرت كنت أفطر وأحصي. هل هذا يلزمه؟ ما يلزمه، هو تطوع، لكنه لا يريد أن يخل بشيء قد إيش؟ قد فعله لله، فيفطر الأيام التي يعجز فيها أو يضعف فيها عن الصيام ثم يقضيها يحصيها، هذا معنى أحصي. فهو يقوم بقضاء تلك الأيام التي أفطرها مع أنها نفل لا تجب عليه ابتداء فضلا عن أن تجب عليه قضاء. واضح الصورة عندكم؟ فمن عادة السلف رحمهم الله مخالفة أهل الكتاب في هذا الأمر، وهو أنهم إذا عاهدوا الله عز وجل على شيء بل إذا اعتادوا فعل شيء لله لم يتركوه، إذا اعتادوا فعل شيء لله لم يتركوه. وهذا لاحظوا يعني عكس فعل هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء يأخذ الله عز وجل منهم العهد والمواثيق ثم لا يفون، ثم لا يفون. والله عز وجل إنما أخذ عليهم العهد والمواثيق لأمر واضح في هذه الآية، قال لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. إنما أخذنا عليكم هذا العهد وهذا الميثاق لماذا؟ لكي تحصل لكم التقوى، فأبيتم والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل قال لكنتم من الخاسرين، يعني من جهة ماذا؟ من جهة أن الله عز وجل لم يعاجل لكم بالعقوبة وأخذكم على نقضكم. وهكذا يقال في كل المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي الأمر، يعني لهلكم، لكن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يؤوبون لعلهم يصلحون فيما بينهم وبين الله عز وجل. قال الله تعالى، وهذا طبعا المثال الذي الآن الشيخ تبعه هو أقرب شيء إلى مسألة التفسير التحليلي، فهمتم؟ قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لاحظوا أن هذه الآية جمعت الخطابين، فالأولى خطاب حضور، والثاني خطاب غيبة. واضح؟ نعم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل يعني ليلة الأحد خلاص انتهى السبت، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، وليست بإنسان حقيقة، يعني هذا رد على نظرية داروين. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بتمامها أو بكمالها. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، يعني إنما كان هذا المسخ والتحويل في ماذا؟ ها؟ معنوي، معنوي، فهمتم؟ هذا معنى قول مجاهد. وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كمثل ما ضرب المثل بالحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ويش وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكلمة جعل هنا تعني الصيرورة، أي لا تعني التحول فقط المعنوي، فهمتم؟ وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. قال أحمد شاكر ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال قلت والغرض من السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، يعني مسخت أشكالهم ومسخت قلوبهم والعياذ بالله عز وجل، والله أعلم. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح يعني حكى كل هذه الأقوال ابن جرير، والصحيح أن الضمير عائد على القرية، هذا هو الظاهر من السياق والله تعالى أعلم، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، يعني ليكونوا عظة وعبرة لكل ما حولهم من القرى حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء من الاحتيال على أمر الله، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ما هي القرى التي أهلكت حول النبي صلى الله عليه وسلم أو حول قريش مخاطبين بهذه الآية؟ قوم صالح وقوم عاد، عاد بالأحقاف وصالح ها فيش إيش اسمها؟ ما كان اسمها مدائن صالح، لا ولا العلا، حجر، فهمتم؟ أي نعم. وهكذا أيضا ها قوم مدين، قوم مدين أيضا فإنهم على طريق تجارتهم أيضا إلى الشام، وهكذا قرى لوط وغيرها. فإذا لما يقول الله عز وجل أهلكنا ما حولكم من القرى لا يشترط أن تكون هذه القرى معنى ذلك أنها محيطة بها، لكن المقصود أنها قريبة منها ممن يسمع خبرهم ويرى أثرهم ممن يسمع خبرهم ويرى أثرهم. وهكذا أيضا يقال هنا، واضح؟ قوله سبحانه وتعالى لما بين يديها وما خلفها، لا يشترط أن تكون هذه القرى إيش متصلة بعضها ببعض أو قريبة بعضها من بعض، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو العموم، أنه يصلهم خبرهم ويرون أثرهم. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بما يقع فيها من الزلازل والبراكين وغير ذلك من الآيات المفجعة المهولة التي تجعل من له قلب يتعظ ويعتبر على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها من المكان. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، يعني كل من كان متقيا فسمع بخبر هذه القرية أو رأى هذه القرية فإنه يتعظ ويعتبر. وهذا هو شأن المؤمن يا أخوان، مسألة مهمة جدا، أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل سواء الآيات الكونية المشاهدة أو الآيات والعبر التي ذكرها الله عز وجل في أخبار الماضين كلها موعظة للمتقين. وهكذا أيضا نقول فيما ذكره الله عز وجل من أخبار الغيوب المستقبلة كأشراط الساعة وغيرها، هي أيضا موعظة للمتقين. فالمتقي من صفاته اللازمة له الاتعاظ، فالمتقي من صفاته اللازمة له الاتعاظ بما يخبره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وأشد ذلك هذه العقوبات أو الآيات التي يذكرها الله عز وجل أو يذكر شيئا منها. فهمتم يا مشايخ؟ قال وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، قال ابن كثير قلت المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وإسناده جيد وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. إذن هذه الآية كما تلاحظون أنها من الآيات العظيمة ذات العبرة الكبيرة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أهلك هؤلاء القوم بمجرد خطيئتهم، مع أنه ذكر قبل قليل أنه إيش ينذرهم، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لما رأى من عتوهم وتجبرهم واستخفافهم بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إيش أنزل بهذه القرية العقوبة ليتعظ ويعتبر بها غيرهم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث في آخر الزمان مثل هذا، فيحدث خسف ومسخ، وذلك ليتعظ بهم غيرهم. ولا يمنع هذا الخسف والمسخ أن يكون فيهم من ليس منهم، أن يكون فيهم من ليس منهم، واضح؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، لكن إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فإن العقوبة تشملهم جميعا. فأما من كان منهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فإن الله ينجيه بلا شك، فإن الله ينجيه بلا شك، كما سيأتي معنا أيضا في بقية قصص بني إسرائيل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله عز وجل جعلهم عظة وعبرة للمتقين إلى قيام الساعة، وذلك أن من أعظم الأبواب التي تفسد الدين باب الحيل، باب الحيل أو ما يسميه كثير من علمائنا التأويل الفاسد. فالتأويل الفاسد اللي هو مخالفة النص لكن بطريق إن صح التعبير شكله صحيح ولكن باطنه فاسد والعياذ بالله عز وجل، فإنه مظنة الهلاك، فإنه مظنة الهلاك. ولذلك عامة من فسد من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما فسدوا بهذه الحيل والتأويل الفاسد، بهذه الحيل والتأويل الفاسد. ولذلك شدد ابن القيم رحمه الله على مسألة الحيل، وذكر كما تعرفون فيها أكثر من 50 وجها في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين كذلك أيضا في إغاثة اللهفان، بل يكاد يكون مبنى هذين الكتابين على مثل هذا. فأما في إغاثة اللهفان فهو ظاهر، وكذلك أيضا عقد له فصل مستقل حتى فصله بعضهم برسالة سماها رسالة الحيل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأقول إن من أعظم ما يفسد الدين هي أبواب الحيل ومسائل الحيل، فليحذر الإنسان وليجعل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى الخوف منه، فإنه إن استطاع أن يحتال على الناس أو أن يتأول فيما يظهر للناس فإنه لا يستطيع أن يحتال على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فالحيل من أعظم الأبواب التي تفسد الدين، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق والمعاملات. فلينتبه العبد إلى قلبه وإلى نفسه من السلوك في هذا الطريق، وأن يؤدب نفسه كلما وجد منها ميلا إلى باب الحيل وباب التأويل، أن يؤدب نفسه بأخذها بشيء من العزائم، ولا يؤدي إلى طريق الحيل إلا كثرة الترخص في الدين واتباع الرخص واتباع الأقوال النادرة والشاذة لأهل العلم، فإن هذا من أعظم ما يوقع الإنسان في الحيل ويوقعه أيضا في التأويل الفاسد. فمن أراد صلاح قلبه كما قال سبحانه وتعالى هنا موعظة للمتقين، من أراد أن يكون من المتقين وأن يتعظ فعليه أن يحذر من هذا الباب. الوجه الثالث أن الله عز وجل جعل عقوبة هؤلاء هي المسخ والعياذ بالله، والمسخ يا أخوان هو من أشد العقوبات، ولذلك ابن القيم رحمه الله قال أعظم عقوبة يعاقب بها العبد هو ماذا؟ هو غفلته عن نفسه، يعني أن يخطئ ولا يعرف أنه مخطئ فيموت قلبه والعياذ بالله، يفقد الإحساس. ولذلك الله عز وجل جعل هؤلاء قردة، والقردة معروف أنها من أقل الحيوانات حياء، بل هي أقل الحيوانات حياء، ولا تعرف إلا بماذا؟ ها، ولا تعرف إلا بالسخف. ولذلك الله عز وجل قلبهم قردة، فهي أشد حتى من الحمير وأشد حتى من الكلاب من هذه الجهة. فلما قست قلوبهم والعياذ بالله واستكبروا عن أمر الله واحتالوا عليه، حولهم الله عز وجل إلى هذه الصورة الدنيئة الخسيسة المفضوحة التي لا ينبغي للعبد لأي عبد يحترم نفسه أن يكون كهية بأي حال من الأحوال. فإن عامة الحيوانات تتنزه عما لا تتنزه عنه هذه القردة، ولذا ينبغي على العبد أن يخاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر مثل هذا فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، بغض النظر عن كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في ما معنى يحول رأسه رأس حمار إلى غير ذلك، لكن لا شك أن هذا من التحذير الذي يجب على العبد أن يخاف منه. فإن الإنسان ينبغي عليه الاتباع يعني مثل ما نقول بأقصى ما يستطيع، وألا ينحرف عن الاتباع، فإن الانحراف عن الاتباع يوقع في المذمة المهلكة، يوقع في المذمة المهلكة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين غير المبتدعين. طيب، قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن كثير يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منكم من قتله منهم. طبعا هناك يعني مسألة يعني يمثل بها كثير من المفسرين على مسألة التقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل، فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله على قول الجمهور في أن هذه الآية سببها هو ماذا؟ يعني سبب هذه القصة هو قتلهم القتيل الذي سيأتينا بعد قليل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، فكأن هنا موقف، فابتليناكم بالبقرة ثم قلنا لكم اضربوه ببعضها، يعني اضربوا هذا الميت الذي قتلتموه وادارأتم، يعني كل واحد منكم يتهم الآخر في قتله، جميل، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فيكون هذا من باب ماذا؟ ما يسمى علم المقدم والمؤخر في كتاب الله، فيكون هذا من عند باب المقدم والمؤخر. واضح يا إخوان؟ تمام. وبعض أهل العلم يقول لا، إن الله عز وجل ابتلاهم بذبح البقرة ثم جاءت قصة القتيل فأمروا بأن يضربوا ببعض البقرة، وأنه لا اتصال بين القصتين، بل هذا بلاء وهذا بلاء، ولكن الله عز وجل جعل حل البلاء الثاني بامتثالهم البلاء الأول. فهمتم؟ ولا إشكال في هذا، يعني كلا المعنيين فيما أظن والله تعالى أعلم لا تعارض بينهما، لكن يبقى أن نقول أنه هل هو من المقدم والمؤخر أو لا، فأقول لكم إن جمهور المفسرين على أنه من المقدم والمؤخر. قال أحمد شاكر رحمه الله، ثم ذكر ابن كثير إن هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، يعني قصة البقرة، قال لا تصلح للرواية وليست موضع الثقة، لأنها من أحاديث بني إسرائيل كما ذكرنا لكم، اللي فيها تفصيلات لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، فمن أرادها فليقرأها في ابن كثير رحمه الله سواء في التفسير أو في البداية والنهاية. قال ثم قال رحمه الله، وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. إذن هذا الآن تطبيق من ابن كثير رحمه الله للقاعدة التي ذكرها في أول الكتاب في مسألة بني مرويات بني إسرائيل، فالمروي عن بني إسرائيل لا يدخل في التفسير من باب بيان المعنى، وإنما يدخل من باب الاستئناس والحكاية فقط. قال الله تعالى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، يعني لكفتهم. فهمتم؟ وهذا مرده على ماذا؟ ها؟ مرده على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا يروى عن ابن مسعود سيذكره الشيخ. قال كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم أو فشدد عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإسناده صحيح. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وقال ابن جريج قال لعطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم، قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. طبعا هذا الحديث ضعيف. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، فهي إذن متوسطة، لأنه معروف أن الصغيرة إيش؟ لا تقوم، يعني إن صح التعبير نقول لم يشتد لحمها. فهمتم؟ لأنه لا زال أثر اللبن موجود في لحمها، فلحمها بعد لم يشتد، والناس إنما يحبون من اللحم ما اشتد، على خلاف عادة المترفين الآن أنهم يحبون من اللحم ما لم يشتد. فهمتم؟ فهذا لا شك أنه يعني فيه شيء من الترف في هذا الأزمان. ولا هي كبيرة أيضا الكبيرة المسنة التي خلاص يعني قد بدأ لحمها يتليف، فأيضا هذه أيضا ها لا تبتغى، وإنما الذي يبتغى هو أواسطها، هو أواسطها كما قاله ابن عباس وأبو العالي وغيرهما. صفراء أي لونها أصفر، وعن الحسن سوداء شديدة السواد، وهذا غريب والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها أي صافية اللون، أي صافية اللون. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها. إذن هذا الآن وصف ثاني، أنها لا ذلول حيث أنها تحرث الأرض، لأن البقرة إذا قيل فيها ذلول فالمقصود بها الحرث والحصان أو الخيل، إذا قيل ذلول فالمقصود به أنه إيش ها للركوب، فهمتم؟ فإذا المقصد هنا أنها ليست مذللة، فإن المذللة تكون كالكبيرة لأنها تتعب وتجهد فيصبح لحمها ليس طيبا، فهمتم؟ ليس كطيب لحم المترفة التي لا تستعمل. وأيضا ذكر نوعا آخر قال ولا تسقي الحرث، يعني لا هي تستعمل في الحرث ولا في سقي الزرع يعني في الثانية، والمقصود بالثانية هي التي تخرج الماء من البئر بحيث أنهم يعلقون في ظهرها أو في رقبتها حبل وتصبح إيش تذهب وتجيء فينزل الدلو في الماء ويغترف ويخرجه خارج البئر. هذا لمن لا يعرف منكم ما معنى الثانية. قال الله تعالى لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها، ولهذا قال صبيحة وقاصافية. قالوا الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، وما كادوا يفعلون يعني يقول ابن عباس أنها تعني كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، نسأل الله العفو والعافية، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد، يعني هذا الكلام قاله ابن جرير وما أسنده، يعني ما قال لنا من القائل به. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها، كما هو مفاد القصص التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، وللفضيحة، وهذا الذي علل به ابن جرير. قال وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه، فهمتم؟ أنهم كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، وإنما كان هذا منهم على سبيل التعنت، يعني ليس لهذا العذر محل عندهم. قال وبالله التوفيق. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن المعصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله. الآن فهمتم معنى كلام ابن كثير؟ طبعا قول البخاري ومجاهد واضح صح؟ ها؟ ما تكتمون ما تغيبون، واضح هذا؟ طيب، فقلنا اضربوه ببعضها. المشهور في القصص التي ذكرها ابن كثير وحذفها أحمد شاكر هو أنه ماذا؟ الكتف، وقيل غيره، فهمتم؟ فابن كثير يقول ما فيه فائدة تتعلق بتعيينه لنا نحن، أما هم فأكيد في نفس الأمر أنه معين ويعرفون ما هو، فقل نضربوه ببعضها، هم يعرفون ما هو هذا البعض، ولذلك ضربوه به فقام فأخبرهم من قاتله، فهمتم؟ لكن هل يلزم أن يذكر لنا؟ لا يلزم، ولا فائدة لنا تتعلق به، بحيث أنه لا يتعلق به أمر لا من حيث العبادة ولا من حيث الاعتقاد ولا من حيث أيضا الأخلاق، فهمتم؟ فما دام أنه لا يتعلق به فائدة، وما أخبرنا الله عز وجل به ولا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به، فإذا أي قول يقال لا نقف عنده، بل الأولى بنا أن نبهمه كما أبهمه الله. فضربوه ببعض هذه البقرة فقام حيا فأخبر بمن قتله، فجعل الله عز وجل الآية والمعجزة لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام هي بإحياء هذا الميت بمجرد ضربه ببعض هذه البقرة. فإذا الآن أصبح لبني إسرائيل ابتلاءين في قصة واحدة، قصة البقرة فيها ابتلاءين، ابتلاء بذبحهم البقرة وأمرهم وأمر الله عز وجل أن يذبحوها، وابتلائهم بإيش؟ بهذا القتيل وإخفائهم أمره وفضح الله عز وجل لهم. ولا شك أن هذا يدلنا على شدة تعنت هؤلاء على نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، يعني الله عز وجل هنا حذف لنا الجواب ماذا حدث منهم، كأنه قال فضربوه فحي، لأن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى ويريكم آياته، اكتفاء هنا حذف الجواب أولى من ذكره كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ليش؟ حتى تذهب النفس في كل مذهب، وحذف الجواب دائما لا يكون بليغا إلا إذا كان هناك في الكلام ما يدل عليه. فلما جاء قوله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى فهمنا أنهم ضربوه فحي، فهمتم؟ نعم. ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمن القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى في 5 مواضع، هذه من الفوائد التي لا تجدونها في مكان آخر عند من كثير. يقول في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، لما صعقوا صح، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على القرية وخاوتا على عروشها، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والطيور الأربعة. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها إيش؟ رميما، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به أخضرا أو ثم مررت به خضرا؟ قال بلى، قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إيش؟ السلام. هلا والله، مرحبا، الله يحييك. كيف؟ إيش الأصفر المعهود اللي في زماننا هذا؟ لا لا لا، المقصود به يعني الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو اللون اللي نسميه نحن الآن البني، البني الفاتح هذا. وفي الإبل إذا قالوا صفراء فيقصدون بها السوداء. لا، نعتذر عن درس الأسبوع القادم الإجازة لأني سأكون مسافر إن شاء الله لأحد الذي بعده بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الذين مسخوا لا يولدوا لا يولد لهم. السلام عليكم. نعم في الآية التي قرأناها قبل قليل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أبدا حبيبي.
أنا قرأت من هذا بس نسيت لماذا أجلك السبب
ابتلاء لأنه ابتلاء لهم. جمع السبب والنتيجة لأن السبب اقترن بالنتيجة والنتيجة تأتي بعد ما تأتي قبل. وأحيانا يذكر القرآن يعني ليس القرآن ليس له طريقة واحدة أحيانا يذكر النتيجة أولا ثم يذكر السبب.